الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا أشكر أخواني المشايخ القائمين على نشاطات هذا المسجد وعلى إحسان ظنهم بأخيهم واستضافته لإلقاء هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ثانيا، المحاضرة كما تعلمون عنوانها سيرة معاوية رضي الله تعالى عنه، ومن الاسم يتبين لنا أن الموضوع ليس بالأمر السهل واليسير. لماذا أقول هذه الكلمة؟ لأننا وخاصة مع وجود وسائل التواصل وانتشار الوسائل الإعلامية بدأ الجميع يتكلم، والجميع ينشر، والجميع يريد أن يكون له قصب السبق في أن يدلي بدلوه في أي معلومة، فأصبحت بعض الشخصيات كأنها هي الشخصيات التي يستطيعون أن يتكلموا عليها ويدخلوا عليها على دين الله عز وجل. لو اختصرنا هذه المحاضرة يا أخوان سيرة معاوية، لو قلنا أنه صحابي وجعلنا نقطة بعد ذلك لكفى. ومعنى الصحابي ترى ليس بالأمر السهل، لا، الذي درس عقيدة أهل السنة والجماعة الدراسة الصحيحة يعرف ما معنى هذه الكلمة، كلمة صحابي. والصحابي كما عرفه جمع من أهل العلم، ونختار تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. هذا التعريف يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى أمثلة، ولكن باختصار، من لقي النبي مؤمنا به في هذه اللقية ومات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا صحابي وله فضل الصحبة، والصحبة لها درجات ولها مراتب. فإذا قلنا أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك فهو صحابي رضي الله تعالى عنه، دخلت في سيرة معاوية كثير من الأمور الضعيفة التي شوهت هذه السيرة العظيمة الذي هو علم من أعلام المسلمين، بل بذل جميع ما يملك من أجل رفعة هذا الدين كما سيأتي بإذن الله عز وجل. نبدأ باسم هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ونسبه وكنيته. هو معاوية ابن أبي سفيان، وأبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. هنا يلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد مناف، لأن نسب النبي عليه الصلاة والسلام من يشاركنا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فهاشم الذي هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم يكون أخو عبد شمس الذي هو أحد أجداد معاوية رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقال له هاشمي، ومعاوية رضي الله تعالى عنه يقال له أموي بالنسبة إلى أحد أجداده، لأنه معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية، ولذلك قيل لهم بنو أمية نسبة إلى هذا الرجل، ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي رضي الله تعالى عنه. أما كنيته يعني أبو من هو فهو أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، هو صحابي وأبوه صحابي أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، وأمه أيضا صحابية لها سيرة. نعم في بداية الإسلام أنها كانت تعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بالخواتيم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا أظن أن أحدا يتكلم عليه ممن هو جالس هنا بشيء. في بداية الإسلام كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك أسلم وكان إسلامه فتحا للمسلمين رضي الله تعالى عنه. أم معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين هي هند بنت عتبة ابن عبد شمس، عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يعني تلتقي مع أبي سفيان زوجها بمن يا أخوان؟ بعبد شمس. هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وأنا أكرر دائما حتى نحفظ جميعا هذه الأسماء، لأنها كلها متعلقة بالصحابة ومتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اسم معاوية مشتق من ماذا؟ أنا بعضهم من يتكلم يقول هو من عواء الكلب مثلا، وسمعت بعضهم يقول، وهذا خطأ. معاوية له اشتقاق بلغة العرب، وكما ذكروا في كتب الأنساب وغير ذلك أن معاوية مشتق من قول العرب تعاوى القوم إذا تداعوا إلى حرب وغيرها. كيف يقولون يا بني فلان يلا حرب؟ هذا هو مشتق منه اسم معاوية رضي الله تعالى عنه، إذا تعاوى القوم بدأوا ينادون بعضهم إلى الحرب، فهو مشتق من هذه الكلمة. مولد معاوية رضي الله تعالى عنه حتى نعرف متى ولد وكم عمر معاوية رضي الله تعالى عنه لما أسلم ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ولد معاوية رضي الله تعالى عنه بمكة في دار أبي سفيان، وقيل في بعض الروايات أنه ولد في دار جده لأمه عتبة بن ربيعة، يعني إما أمه هند رضي الله تعالى عنها ولدته في دار زوجها أبي سفيان، أو في الرواية الأخرى ولدته في دار أبيها عتبة بن ربيعة. ووالد هند توفي على الكفر، بل قتل في غزوة بدر. ولد معاوية رضي الله تعالى عنه قبل، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ولد معاوية رضي الله تعالى عنه قبل البعثة بخمس سنين، قال وقيل بسبع وقيل بثلاث عشر، قال والأول أشهر. أشهر الروايات بولادة معاوية رضي الله تعالى عنه أنه ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، يعني لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي كان معاوية صغيرا ابن خمس سنوات. يعني لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمر معاوية؟ خمسة عشر سنة. لما أسلم كان عمره كم الآن؟ سيأتينا متى أسلم رضي الله تعالى عنه. لما ولد معاوية رضي الله تعالى عنه كانت أمه هند شديدة الاعتناء به والاهتمام به، وكان عندها نظرة خاصة بولدها معاوية. مما يذكر أن معاوية كان يمشي وهو غلام مع أمه هند رضي الله تعالى عنها، فقالت أمه قم لا رفعك الله، جلس في الأرض، فقالت أمه هند قم لا رفعك الله، لماذا تجلس؟ وإلا بأعرابي ينظر إلى هند وينظر إلى معاوية وهو غلام صغير. فقال الأعرابي لم تقولين له هذا لا رفعك الله، لم تقولين ذلك؟ فوالله إني لأظنه سيسود قومه. يعني عندي تنبؤ فراسة، يعني لا نقول تنبؤ يعني وحي، لا، هي فراسة من شكل وملامح هذا الولد. قال أن هذا الولد وهذا الغلام الصغير سيسود قومه، وقومه من؟ بنو أمية. وإن قلنا أعظم وأكثر من ذلك سيسود قريشا. لما سمعت هند وكانت شديدة الاعتناء به والتربية وتعلمه الرجولة وهو صغير، قالت هند، انظروا إلى هذه التربية، قالت لا رفعها الله إن لم يسد قومه. يعني كانت تربيه على أن يكون له شأن في الحياة، هذا قبل الإسلام طبعا. فالأم لابد أن تربي خاصة الذكر على الرجولة وعلى الأعراف الطيبة وعلى الأخلاق الحسنة. بعض الأمهات يكون الولد في عمر كبير وإلى الآن تدلعه بتدليعات كأنه بنت صغيرة جدا. وأنا مرة ذكرت لكم أحدهم اسمه إسحاق، وصل للعشرين سنة، أمه إلى الآن تناديه ماذا يا أخوان؟ إسحاق، تناديه سوسو. إيش رأيكم؟ أي تربية هذه؟ والله يا أخوان سمع إذني، يعني هو صغير، والله أنا حتى الصغير ما ينادى بسوسو، صار عمره عشرين سنة وإلى الآن في نظرها صغير فتناديه سوسو. هذا كيف يفتح بيت وهو سوسو؟ بغض النظر كيف ربته كيف كذا، ولكن أيضا لابد أن يكون للأم اعتناء. وأنا دائما يعني نوصي خاصة أولياء الأمور، الأمر واضح ولكن وليات الأمور، اقرأنا من سير الصحابيات وكيف كنا يربين الأولاد حتى ينشؤون نشأة الرجال والذين لهم هم لرفعة هذا الدين. انظروا إلى سير أمهات المؤمنين وكذلك بعض الصحابيات، كيف كنا يربين الصحابة وهم صغار. فقالت هند لا رفعه الله إن لم يسد قومه، يعني تريد أن يسود الأمة كلها، كانت تريد أن يتربى على هذا الأمر. صفة معاوية الخلقية، هل كان طويلا أبيض البشرة أسمر البشرة له شعر؟ هل كان لما كبر كانت لحيته بيضاء؟ هل كان يحني اللحية؟ صفته جاء في سيرته رضي الله تعالى عنه أنه كان أبيض اللون جميلا، وكان أيضا فيه طول رضي الله تعالى عنه، وكان مهيبا الذي يراه يهاب. لذلك بعضهم قد يكون طويلا ولكن لا أحد يهابه في مشيته في كلامه في نظرته، لا، كان طويلا وكان مهيبا رضي الله تعالى عنه. قالوا إذا ضحك، وهذه يعني في بعض الأحيان سبحان الله لما قرأتها تذكرت بعض أصدقائي فيهم هذه الصفة، قالوا إذا ضحك انقلبت شفته العليا، بعضهم إذا ضحك الشفة تنقلب رضي الله تعالى عنه، قالوا في صفته إذا ضحك الشفة العليا تنقلب رضي الله تعالى عنه، وكان أبيض الرأس واللحية، ثم كان يخضب بالصفرة كأن لحيته من الذهب. يعني لما شاب رضي الله تعالى عنه اللحية والرأس بدأ يخضب، يعني يغير لون الشيب وهو سنة إلى اللون الأصفر الذي يراه من بعيد كأن اللون لون ذهب رضي الله تعالى عنه. إسلام معاوية رضي الله تعالى عنه، اتفق أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة وأهل المنهج الصحيح على إسلام معاوية. الشرذمة الذين يقولون لم يسلم، هذا لا عبرة لقوله، اتفق أهل العلم على إسلام معاوية، ولكن وقع الخلاف في أي سنة أسلم رضي الله تعالى عنه. القول الأول، طبعا هناك أكثر من قول ولكن أذكر أشهر قولي، القول الأول أن معاوية رضي الله تعالى عنه أسلم عام الفتح سنة 8. وأكثر مصادر ترجمة معاوية يذكرون هذا القول، أنه أسلم مع أبيه ومع أمه هند. في السنة الثامنة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أبو سفيان ترى أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى الفتح، وهند أسلمت لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. أكثر المصادر ذكرت أن معاوية رضي الله تعالى عنه أسلم عام الفتح. والقول الثاني المشهور وله أدلته أنه أسلم عام عمرة القضية في السنة السابعة أو عام الحديبية. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحصل صلح الحديبية كان في السنة السادسة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام لعمرة القضية في السنة التي تليها وهي السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في القول الثاني أسلم عام عمرة القضية. فإذا قلنا عمرة القضية يعني العمرة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم فهو في السنة السابعة، وإن قلنا عام عمرة القضية والمقصود به صلح الحديبية فقد أسلم عام السابع من هجرة السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر مصعب ابن عبد الله الزبيري يقول كان معاوية رضي الله تعالى عنه يقول أسلمت عام القضية. إما قلنا عام القضية يعني الحديبية، أو عام القضية يعني عمرة القضية السنة التي تليها. قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت إسلامي عنده فقبل مني، ما يدري لا أبوه ولا أمه. قال رحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقلت له يا رسول الله إني أسلمت فوضعت يدي في يده رضي الله تعالى عنه. ويروى كذلك عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لما كان عام الحديبية، لو في السنة السادسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من المدينة يريد النبي عليه الصلاة والسلام العمرة فصد من قريش. قال معاوية صدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت ودافعوه بالراح وكتبوا بينهم القضية الصلح وتفاصيله معروفة. قال وقع الإسلام في قلبي. هنا لما سمع معاوية رضي الله تعالى عنه ببنود هذا الصلح وكذلك بهيبة المسلمين وكذلك بأخلاق الصحابة يقول وقع الإسلام في قلبي. قال فذكرت ذلك لأمي هند بنت عتبة. راح مباشرة، دائما في بعض الأحيان يكون الابن أقرب الناس إليه الأم يريد أن يشاورها في أمر. قال فذهبت إلى أمي هند بنت عتبة، قال فقالت إياك أن تخالف أباك أو أن تقطع أمرا دونه فيقطع عنك القوت. أنت ترى ما عندك شيء إلى الآن، صغير تعتبر، ما عندك قوت لوحدك، وإن كان هو قريب 18، ولكن سيقطع عنك أبوك هذا القوت، فلا تخالف أباك. قال فكان أبي يومئذ غائبا في سوق حباشة. قال فأسلمت فأخفيت إسلامي. قال أسلم وأخفي إسلامي. سبحان الله، نحن في ديار المسلمين قد لا نشعر في مسألة إخفاء الإسلام، ولكن اسمعوا إلى الحوادث التي تحصل في ديار الكفر، كيف أن المسلمين أو الكفار إذا أسلموا كيف كانوا يخفون إسلامهم. والله يا أخوان، من أكثر الأسئلة أو كثير من الأسئلة التي تأتيني الآن من أوروبا، هل تجوز الصلاة في الحمام عزكم الله؟ استغرب لماذا؟ بعد ما سألت قالوا المكان الوحيد الذي يستطيع فيه هذا الشخص أن يغلق عليه الباب ويقفله هو الحمام، يكون في غرفة مشتركة مع أخيه أو البنت مع أختها فما تستطيع أن تصلي. المكان الوحيد وين؟ في الحمام عزكم الله. ترى مسألة يعني أن الصحابي أو أن الرجل يسلم ويترك أباه ويترك أمه على دين وثم بعد ذلك لا يجد مأوى ولا بيت، المسألة ليست بالسهلة. وهذا يعطينا انطباع يا أخوان أن معاوية رضي الله تعالى عنه أسلم وأخفى إسلامه قبل أبيه وأمه، دليل على أن الإسلام قد وقر في قلبه ويريد حقيقة هذا الدين فأخفى إسلامه. يقول فأسلمت وأخفيت إسلامي، فوالله لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية إني مصدق به وأنا على ذلك أكتمه من أبي سفيان. ودخل في العمرة يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الحديبية يقول وأنا مطمئن في إسلامي. ثم بعد ذلك بايعه وصافحه معاوية رضي الله تعالى عنه. قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام عمرة القضية وأنا مسلم مصدق به، وعلم أبو سفيان إسلامي. بعد ذلك بعد ما ذهب إلى النبي وكان يخفي ذلك، بعد ذلك أعلم أبو سفيان بإسلام معاوية. قال فقال لي يوما لكن أخوك خير منك فهو على ديني. أحد أخوان معاوية الذي هو ابن أبي سفيان إلى الآن لم يسلم، فيقول له أبو سفيان هذه الكلمة، ترى أيضا أخوانك ما أسلموا وهم على ديني. فيقول معاوية رضي الله تعالى عنه لم آل نفسي خيرا، يعني إن بقيت على الشرك فأنا لم أختر الخير لنفسي، فأنا أختار الخير بدخول الإسلام. قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأظهرت إسلامي ولقيته فرحب بي وكتبت له، لما أصبح كاتب الوحي رضي الله تعالى عنه. يقول الذهبي رحمه الله تعالى قيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء وبقي يخاف من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح. لما أعلن معاوية رضي الله تعالى عن إسلامه أعلنه يوم الفتح، ولكن قد أسلم قبل ذلك وكان يخفي إسلامه رضي الله تعالى عنه. من الألقاب المشهورة عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه خال المؤمنين، وهذا اللقب يستفيده الصحابي إذا كان أخاً لأم من أمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من صلح الحديبية في ذي الحجة سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلح المعروف، رجع النبي عليه الصلاة والسلام، نذكره بالترتيب، ذكرنا الآن معاوية وقع في قلبه الإسلام، الآن نذكر ماذا حصل لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد صلح الحديبية. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح الرسل إلى المدن الخارجية وإلى الممالك، وكان أول رسول أرسله وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الحديبية، أرسله من المدينة، هو الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري، أرسله إلى النجاشي. والله يا أخوان ما أوقف مع عمرو بن أمية الضمري ولا أكمل هذا الصحابي، اقرأوا في سيرته. جاء معي درس من الدروس وذكرت طرفا من سيرة هذا الصحابي الجليل، وإلا بثاني يوم أخوات اجتمعنا وبنينا مسجد باسم هذا الصحابي له صدقة، يعني من سيرته رضي الله تعالى عنه. تخيلوا سيرته عمرو بن أمية الضمري، ارجعوا إليه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وكتب إليه كتابين، أحد هذين الكتابين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي أن يزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وكانت رضي الله تعالى عنها قد هاجرت مع الصحابة إلى الحبشة، والحبشة في بداية الإسلام قيل في السنة 5 من البعثة أو قريب من ذلك، هاجر جمع من الصحابة إلى الحبشة ثم رجعوا، ثم بعد ذلك هاجر جمع إلى الحبشة. كان ممن هاجر أم حبيبة، يعني كانت من السابقات إلى الإسلام وهي بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، هاجرت مع زوجها عبيد الله ابن جحش الأسدي. ومن تقدير الله عز وجل أن يتنصر هذا الرجل ومات هناك على النصرانية. شوف القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر دعائه كان يسأل الثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نسأل الله عز وجل دائما الثبات على الدين وعلى الاستقامة، حتى المحافظة على المسجد ترى الصلوات الخمس، اسأل الله عز وجل أن يثبتك على ذلك. حضور المحاضرات ترى هذا فضل من الله عز وجل، والله كثير الآن يمكن في قهوة جالس بعضهم في ديوانية ترى تلفزيون ما يستطيع، هو فضل من الله عز وجل. فأنت إذا من الله عز وجل عليك بذلك ارفع يديك إلى الله عز وجل، أنا اختارك من بين هؤلاء البشر. أنا أقول لكم بعضهم قد يكون على معصية، بعضهم على مباح، وأنت يختارك الله عز وجل أن تكون في مجالس تخشاها الرحمة والسكينة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، والله فضل من الله عز وجل. أقول لكم بعضهم يريد أن يحضر محاضرة ما يعرف، يظن أن هناك رسوم اشتراك أو كذا، ما يعرف، لأنه لم يحضر يوما من الأيام إلى محاضرة، فما يدري إيش طبيعة هذه المحاضرات. وأنت يمكن تأتيك رسالة في واتساب، لو في ديوانية، لو في استراحة، لو في مزرعة، لو في مسجد، لو في أي مكان، لأنك تعودت على هذا الأمر تذهب وتسأل، حتى تطرق الباب، ها المحاضرة عندكم، وتدخل عليهم السلام عليكم أبي المحاضرة. هذا ترى فضل من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه. فأم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما هاجرت من السابقات، وهذا الرجل أيضا من السابقين، ولكن من تقدير الله عز وجل تنصر هناك ومات على النصرانية. وأم حبيبة سبحان الله سمع بخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الكتاب أن طلب من النجاشي أن يزوجه أم حبيبة وهي في الحبشة، وأصدقها 400 دينار النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من النجاشي أن يرجع جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحبشة إلى المدينة. والآن السنة السادسة من هجرة النبي، مو من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله كان هناك من جعفر بن أبي طالب، كذلك من مشاهير الصحابة كان بالحبشة، من يا أخوان الذي أتى من اليمن شاركونا، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، كان يريد النبي في بداية الهجرة، يريد أن يذهب إلى المدينة، ومن اليمن يخرجون يريدون أقرب نقطة من البحر، فألقتهم السفينة إلى الحبشة. شو سبحان الله، فمن اليمن الآن يخرجون الأشعريون أبو موسى وأقاربه، وخرجوا من السفينة، وإلا السفينة تلقيهم إلى الحبشة. لما نزلوا هناك وجدوا من؟ وجدوا جعفر والصحابة رضي الله تعالى، فقالوا خير على خير، جلسنا الآن، ما يستطيعون الآن يذهبوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. متى جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ في السنة السابعة من الهجرة، مع فتح خيبر. ولذلك لما جاءوا إلى المدينة عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، ولما عرف النبي عليه الصلاة والسلام بمجيء جعفر ومن معه بعد فتح خيبر، قال بماذا أفرح، بمجيء يعني بفتح خيبر أو بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة. الشاهد من هذا الكلام، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم جاءت إلى المدينة. ولذلك من ألقاب معاوية رضي الله تعالى عنه أنه خال المؤمنين، لماذا؟ لأن أخته أم المؤمنين، فإخوتها هم أخوال المؤمنين رضي الله تعالى عنه. جهاد معاوية رضي الله تعالى عنه بعد فتح مكة، وأعلن معاوية رضي الله تعالى عنه إسلامه، أول ما بادر رضي الله تعالى عنه أن شارك في الغزوات مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول غزوة بعد فتح مكة ماذا؟ أي غزوة يا أخوان؟ ها ترى أنا أسأل ليش؟ اللي ذهب بعيد أجره إلى الدرس. لا، بعد فتح حنين، لأن خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، ثم بعد ذلك دخل مرة أخرى، فأول غزوة حنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب لغزو هوازن وثقيف، فأول غزوة كانت حنين، ثم حصلت غزوة الطائف وما شابهها. هنا معاوية رضي الله تعالى عنه شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، وتوجه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلى الطائف، في حصار الطائف المعروف. شهد معاوية رضي الله تعالى عنه كذلك بعد ذلك تبوك، وتبوك كانت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة كانت عظيمة، غزوة تبوك، وتسمى غزوة العسرة، فشارك فيها معاوية رضي الله تعالى عنه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، قال شهد أي معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف وتبوك. هذه آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم شارك معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله تعالى عنه كما هو مشهور عنه بالتواتر، سيأتينا النقل، كان من الكتاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب له الوحي ويكتب له الرسائل أيضا إلى الملوك. وهذه ميزة وخصيصة لمعاوية وبعض الصحابة القلائل رضي الله تعالى عنهم. كان معاوية رضي الله تعالى عنه يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وغير الوحي، وكانت كتابته، هذه فائدة كما جاء في صحيح مسلم، كان بطلب من أبيه أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. هذا يدلك على أن أبا سفيان يريد أيضا مكانة لابنه في الإسلام، أن تكون كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو إنسان له شيء من النفاق لماذا يقربه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعرفون عبد الله بن أبي بن سلول كان دائما يبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن مجالس النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي فيه نفاق لماذا يطلب أن ابنه أن يكون مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأعمال؟ جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطي لهن. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور نذكر الشاهد منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وكان من ضمن هذه الأمور الثلاثة التي طلبها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. شوف الطلب الجميل، وهذا يدل على علو الهمة للأب وللابن. بعض الناس ما يبي من ابنه شيء، يقول له شركة حلقات القرآن، يا ابن الكافي عليه المدرسة. ها ابن الحلال ضايعين العيال، بعض المرات ما تدري ايش يسوون، يكفخون بعض في الحوش ولا في البيت، خله يستفيد ساعة بالأسبوع. يا ابن الحلال ايش ننعور الراس وكذا، عندك التوصيل موجود وبالمجان، لو هناك هدايا. الهمة نازلة، الله المستعان. طلب أبو سفيان رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أجابه لذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن معاوية ثبت بالتواتر، مسألة التواتر ما هي مسألة هينة، قال: أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيره، وجاهد معه، وكان أمينا عنده، يكتب الوحي، وما اتهمه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي. ما في دليل حديث أي شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام اتهمه في كتابته. فكان رضي الله تعالى عنه من كتاب وخواص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في جوامع السيرة، وفيه فوائد عظيمة، جوامع السيرة لابن حزم رحمه الله تعالى، يقول ابن حزم وهو يتحدث عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان زيد بن ثابت من ألزم الناس لذلك. زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان من ألزم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي وكتابة الكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تلاه معاوية بعد الفتح. لأن زيد متقدم إسلامه، كان هو دائم ملازم، بعد الفتح يقول لازم معاوية النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية: ثم تلاه معاوية بعد الفتح، فكان ملازمين للكتابة بين يديه صلى الله عليه وسلم في الوحي وغير ذلك. يعني كان يكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرسائل للملوك وغير ذلك. قال: لا عمل لهما غير ذلك. والله إنها ميزة وفضل عظيم. هؤلاء الرجلان زيد بن ثابت وكذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. معاوية رضي الله تعالى عنه ثبت أيضا أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، كان معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة. رواية معاوية للحديث هل كان ممن يروي الحديث؟ نعم، هو لم يكن من المكثرين، ولكن هل هو معروف بروايته للحديث؟ يقول النووي رحمه الله تعالى، قال: روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و63 حديثا. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 163 حديثا معاوية رضي الله تعالى عنه. قال: اتفق البخاري ومسلم على 4 منها، وانفرد البخاري 4 ومسلم 5، والبقية خارج الصحيح رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى هذا الفضل، وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يعدون معاوية رضي الله تعالى عنه صحابيا أمينا ثقة عدلا. يقول النووي: روى عنه من الصحابة، يعني مع أنه متأخر ترى إسلامه، صحابة رووا عن معاوية رضي الله تعالى عنه. قال: روى عنه من الصحابة ابن عباس، شوف المكثر، ابن عباس وأبو الدرداء وجرير بن عبد الله والنعمان بن بشير وابن عمر، قال: وابن الزبير، عبد الله بن الزبير، وأبو سعيد الخدري والسائب بن يزيد وأبو أمامة بن سهل، كل هؤلاء رووا عن معاوية رضي الله تعالى عنه. يقول: ومن التابعين، قال: ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وغيرهما كثير. هذا قاله في تهذيب الأسماء واللغات، وهو كتاب فريد من نوعه، احرص عليه يا طالب العلم وغير طالب العلم، فيه فوائد جمة الكتاب للنووي. معاوية رضي الله تعالى عنه في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي. أنا لأن أطلنا كم صار لنا في المحاضرة، لا أريد الإطالة حتى لا يمل، ونجعل أكثر من جزء حتى يستوعب الحضور المعلومات، لا أريد أن يكون الحديث مملاً، لأن سيرة معاوية مليئة. يقول الحين لو نتكلم فقط عن شيء مما حصل في زمن أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. متى توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أي شهر؟ ربيع الأول، في السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شيء عجيب. اقرأوا في البداية والنهاية الكامل لابن الأثير الطبري غيره، كتاب الردة للواقدي. والله يا أخوان، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف ثبت الله عز وجل أبا بكر على قتال الردة؟ يعني هذا فتح كبير. ارتدت العرب على بكرة أبيها، حتى جاء في بعض الروايات لم يبقى يعني مدن مسلمة إلا مكة والمدينة وشيء من الطائف وقرية صغيرة في البحرين، المنطقة الشرقية، اسمها جواثة، وحوصر المسلمون فيها. بقية العرب كلهم ارتدوا، اليمن، كندا، عمان، كل هذه. والله تتعجبون كيف ثبت أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع الصحابة كانوا يعارضونه في قتال أهل الردة. قال: وين تستطيع؟ لو أنفذ جيش أسامة الذي طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه ذلك. أبو بكر آية من آيات الله عز وجل، أبو بكر رضي الله تعالى عنه والصحابة رضي الله تعالى عنه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر الخلافة، وظل معاوية رضي الله تعالى عنه على ما كان عليه من خدمته لدينه وجهاده وسعيه مع إخوانه للذب عن هذا الدين. من ذلك، يعني مما فعله معاوية في زمن أبي بكر، أنه شارك في أعظم معركة في قتال المرتدين، وهي معركة اليمامة. ترى جمع أبي بكر للقرآن من أسبابه من قتل من الصحابة حفظت كتاب الله في اليمامة، ديرة مسيلمة الكذاب. قتل جمع من الصحابة وكبار الصحابة وأفاضل الصحابة، وكيف كانوا يقاتلون ويموتون ويستشهدون حتى حصل ما حصل في حديقة الموت، هذه الحديقة التي دخلها مسيلمة وأغلق عليه الأبواب، ثم بعد ذلك رمي بعض الصحابة إلى هذه الحديقة وفتح الباب. صحابة كثر استشهدوا في هذه المعركة. من المشاركين في هذه المعركة معاوية رضي الله تعالى عنه، كان ثابتا في القتال، وأبلى المسلمون في هذه المعركة بلاء عظيما، وثبتهم الله عز وجل حتى قتل الله عز وجل مسيلمة. ذكر الطبري أيضا في أحداث سنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن أبي بكر، عندما بدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه إرسال الجيوش إلى بلاد الشام، تو انتهى من الردة، وجلس أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تخيلوا يا أخوان، قرابة السنتين أو سنة ونصف فقط يقاتل أهل الردة، ما هو لأن أن ترسل الجيش من المدينة إلى اليمن يبيلك ذهاب وجيش كبير يحتاج إلى وقت على ما تحصل المعركة على ما يرجع، فجلس وقتا طويلا حتى أباد أهل الردة. ففي السنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما انتهى من قتال أهل الردة يرسل الجيوش إلى الشام، فأرسل معاوية رضي الله تعالى عنه أميرا على مدد أرسله إلى يزيد ابن معاوية بالشام. أرسل أبو بكر جيش بقيادة يزيد ابن معاوية، وهذا من أفاضل الصحابة يزيد ابن معاوية، جزاك الله خير على التنبيه، يزيد ابن أبي سفيان الذي هو أخ معاوية، من أفاضل الصحابة يزيد ابن أبي سفيان، أرسله أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الشام. لما احتاج إلى بعض المدد أرسل جيشا بقيادة معاوية أخو يزيد إلى يزيد في الشام، وكان كذلك معاوية رضي الله تعالى عنه كاتبا بين يدي أبي بكر، يعني ليس فقط كان كاتبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان أيضا كاتبا بين يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. جاء بإسناد صحيح عن عروة ابن الزبير قال دخلت على معاوية فقال لي ما فعل المسلول، كأنه يشير إلى كتاب موجود عند ابن الزبير، عند عروة ابن الزبير، فقال عروة هو عندي، الكتاب الذي تشير إليه الذي تسأل عنه هو عندي، فقال معاوية أنا والله خططته بيدي. ما هو الكتاب؟ قال أقطع أبو بكر الزبير بن العوام أرضا، أبو بكر أعطى الزبير بن العوام أرضا، الأرض الفلانية في الهجرة الفلانية في المكان الفلاني أرض لك أيها الزبير، قال فكنت أكتبها اللي هي شمالا كذا وجنوبا كذا، هذه لي للزبير بن العوام. قال فجاء عمر، معاوية يكتب وأبو بكر يقول لمعاوية اكتب الأرض الفلانية للزبير بن العوام، يقول فجاء عمر رضي الله تعالى عنه، قال لما شاف أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه أخذ الكتاب مني وخشى، قال رضي الله تعالى عنه فأخذ أبو بكر يعني الكتاب فأدخله في فني الفراش، حتى لا، لأن في أمور قد تكون سرية لا يريد إطلاع عمر على ذلك، هذا أمر بين الخليفة وبين الزبير، هذا الأمر بين فلان وبين فلان، في هناك أمور لابد أن تكون خافية عن بعض المسلمين. قال فأدخله في ثني الفراش، قال فدخل عمر فقال كأنكم على حاجة، كأن في شيء خاص بينكم، عمر ذكي ما قال لا تخفي عني ذلك ولماذا، قال كأن بينكم حاجة، ورأى أبو بكر وأخذ الكتاب وحطه، فقال أبو بكر نعم، قال فخرج فأخرج أبو بكر الكتاب فأتممته. هذا الدليل على أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان يكتب أيضا يعني الكتب والرسائل بين يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لعلي أقف عند هذا الحد، وإن أطال الله عز وجل بأعمارنا نكمل بقية سيرة معاوية خاصة في زمن عمر وزمن عثمان وبعد ذلك، وإلى أن ييسر الله عز وجل أن ننهي هذه السيرة المليئة بشيء من الاختصار الذي يعني فيه الفوائد المطلوبة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بذلك، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.